بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في القعده اللي فاتت وصلنا للاصحاح ال17 من سفر اعمال الرسل، وكنا بدينا في الرحله الثانيه التبشيريه لمعلمنا بولس الرسول. بنبص لمعلمنا بولس الرسول كنموذج حي مش بس للخدمه، ولكن ايضا للانسان المسيحي المتهلل بالروح والسعيد والفرحان بعمل الله معه. مرات كتير لما بتشتد بينا الضيقات بيشتهي الإنسان أحيانا الانطلاق من العالم، لدرجة المرتل يقول غربتي قد طالت علي. بولس الرسول الحقيقة مع كل يوم من أيام حياته، وأقدر أقول في شيء مش من المبالغة، إن مع كل ساعة من ساعات عمره بيدوق خبرة جديدة في الحياة السماوية، وبيدوق علاقة جميلة متجددة مع الله. ولذلك أقدر أقول إن بولس الرسول كمثال حي للإنسان المؤمن، إنسان دائم الفرح والتهليل رغم أن إنسان عانى الكثير من الضيقات والمتاعب. لو رجعنا بذاكرة للرحلة الأولى التبشيرية، نقول بولس الرسول هو طالع من أنطاكيا ولف اللفة إياها ورجع تاني، أخذ خبرة جميلة في انطلاق الإنسان للعمل في أي مكان. ما يفرقش معاه إذا اشتغل في أنطاكيا أو اشتغل في أيقونية أو ترجم في لسرة ودربة أو كرم في مكان ما. في كل الأمور هو إنسان الله الحامل روح الله فيه المتهلل بعمل ربنا معاه. نفسي يا ربي من كل قلبي الكنيسة كلها بكل خدامها بكل كهنتها بكل شعبها بكل أطفالها بكل شبانها، كل الكنيسة تبقى الكنيسة المتهللة الفرحانة السعيدة بعمل ربنا معها. أقدر أقول القديس بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الأولى اختبر أيضا عذوبة العمل بين اليهود وأيضا بين الأمم. تقول له ده يهودي ده أممي، ده عبد ده سيد، ده راجل ده ست، ده شاب صغير ده تيموتاوس، اللي كل الناس غاليين عليا وأنا سعيد بالخدمة مع كل الناس. الرحلة التانية اللي بدينا فيها قبل كده خاصة في الأصحاحات ابتداء من 16 و17 وهنكمل في 18 وأيضا 19، في الرحلة التانية أقدر أقول أنه البلاد اللي خدم فيها، طبعا ما قدرش أخد كل البلاد، لكن مع كل بلد يروحها يلاقي خبرة جميلة مختلفة ومتكاملة مع خبراته في البلاد الأخرى. هقول لكم يعني أمثلة بسيطة، لقطات حلوة في حياة بولس الرسول. يا رب نفسي كده كل واحد وكل واحدة فينا يدوق نفس هذه الخبرة في خدمته وفي معاملاته مع الآخرين وفي وجوده في أي مكان يكون فيه. أهم البلاد اللي عاشها أو اللي قعد فيها خدم مدة معلمنا بولس الرسول في الرحلة الثانية فيليبي والتسالونيكي وأثينا، والنهاردة هنتكلم عن كورنثوس. فيليبي وتسالونيكي وأثينا وبعدين كورنثوس. أنا لو بصيت كده بنعمة المسيح لعمل ربنا في بولس الرسول في كل بلد، ولا بلد زي التاني. ولو سألنا معلمنا بولس الرسول إيه أجمل خدمة، يقول لك كل خدمة أحلى من الأخرى، ويقول لك في كل بلد بروحها بحس إن أنا أسعد لحظات عمري وأنجح فرص للخدمة في الحتة اللي أنا فيها. معلمنا بولس الرسول اختبر العبارة اللي قالها نحمية أن النجاح هو من عند الرب، لما كان بيطلب من ربنا أن ينجح طريقه. نقول له قل لنا خبرتك في فيليبي، يقول لك أجمل لحظات عمري في فيليبي، سواء خدمتي مع ليديا بائعة الأرجوان أو خدمتي مع الجارية اللي كان بيها روح شرير. أما الطب القمة في الخدمة وأنا وسيلة قاعدين جوه السجن الداخلي وكلنا جراحات، وفي نصف الليل قاعدين نسبح والسماء قاعدة بتتحرك بتزلزل السجن، والله يشتغل في السجان وفي المسجونين وفي أهل بيت السجان إلى آخر. ففي لبي أقدر أقول خبرة معلمنا بولس الرسول إزاي تحول السجن إلى سماء جديدة، وإزاي تحولت الآلام إلى فرصة رائعة للتهليل والفرح والسعادة الصادقة النابعة من أعماق القلب من الداخل. طيب إيه خبرتك يا بولس مع تسالونيكي؟ فيليبي قعدت فيها مدة طويلة. طب تسالونيكي قعدت فيها؟ قال تقريبا قعدت 3 أسابيع. طب قول لنا إيه خبرتك في 3 أسابيع؟ قال خبرتي في 3 أسابيع كنت كل أسبوع أروح أقعد أتكلم معهم عن كلمة الله في العهد القديم، وأفتح النبوات وأتكلم عن الظلال والرموز وعن إزاي تحولنا من فترة الظلال والرموز إلى التمتع بالحق الإنجيلي. ومعلمنا بولس الرسول تقول له إيه رأيك في 3 أسابيع؟ يقول لك كنت حاسس واحد اتنقل من تحت ثقل الناموس لما كنت زمان وأنا بخدم ربنا في جهالة وأضطهد كنيسة الله وأفتري على الناس وأجدف على ربنا، إلى خبرة إن كلمة الله بالروح حاسس إن نفسي بتنطلق من مجد إلى مجد وبتمتع بكلمة الله المشبعة لأعماقي في الداخل. يعني أقدر أقول في لبي كنت جوه السجن بسأل يا ترى أنا في السجن ولا في السماء، في تسالونيكي كنت بفتح الكتاب المقدس بقول يا ترى مين أسعد، رجال العهد القديم تحت الناموس ولا أنا في حرية مجد أولاد الله. طب إيه رأيك في خبرتك مع أثينا؟ قال مع أثينا خبرة مختلفة عن فيليبي وعن تسالونيكي. زي ما شفنا المرات اللي فاتت اختبرت الحوار مع الفلاسفة بروح الحب والتواضع وإزاي ربنا اشتغل بهذا العمل، وإزاي كسب بعض الفلاسفة أو الناس اللي يظن أنهم حكماء، ونعمة ربنا اشتغلت في مدينة أثينا مدينة الفلسفة. يعني السجن ممتع، القعدة في مجمع اليهود ويفتح العهد القديم ممتع، الحوار في أسواق الفلاسفة ممتعة. إيه ده؟ تختار أنهي مكان يا بولس؟ قال مش في هختار، أي مكان يحطني في ربنا أنا أسعد إنسان في أسعد مكان أنا موجود فيه. يا رب ادينا كلنا نحن يكون لنا مع كل يوم هذه الخبرات الجميلة، نطلع من أثينا بلد الفلسفة يدخل إلى منطقة منتهى الخطورة وهي مدينة كورنثوس. مدينة كورنثوس معروفة بالفساد في ذلك الحين، ومعروفة بالإلهة أفروديت، ومعروف أن حوالي 1000 كاهنة لا عمل لهن إلا تسليم أجسادهن للخطية لحساب الإنفاق على معبد أفروديت. بلد مفتوحة للتجارة على كل العالم، بلد مفتوحة على الفساد، المعبد تاع أفروديت العالم كله بيتطلع إليه، معبد الحب والجنس والجمال إلى آخره. هيدخل يعمل ايه ده؟ طب قلنا الفلاسفة هيعمل ايه معاه؟ السجن يعمل ايه معاه؟ الجماعة اليهود المناكفين يعمل معهم ايه؟ طب بلد الفساد تعمل معها ايه؟ هنلاقي نشوف ربنا بيشتغل معاه يقول ايه. الاصحاح 18 من سفر اعمال الرسل لمعلمنا لوقا البشير، هاخد 11 آية الاولانيين من 1 ل 11. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روما، فجاء إليهما. ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموتاوس من مكدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسوبس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. نعمة الله تكون معي ومعكم، آمين. معروف عن كلوديوس هذا الإمبراطور كان يكره اليهود، فأصدر أمر مفيش واحد يهودي يعيش في روما، وكثير من اليهود مش بس روما سابوا إيطاليا كلها. قالك المرة دي جه طردنا من روما ما نضمنش بعد كده يطردنا من كل إيطاليا، ولذلك ترك إيطاليا وراحوا إلى كورنثوس وتقابلوا مع بولس الرسول. في حتة جميلة ياريت نتعلمها من اليهود في ذلك العصر ومثال يمكن لغاية دلوقتي. كان عند اليهود مبدأ خطير ويلتزم به كل رجال اليهود، أي كان الإنسان سنه أو دراسته أو مركزه في المجتمع، وهو إيه؟ كان لازم كل إنسان يهودي يتعلم أي عمل يدوي، يعني ما يتكسفوش من الأعمال اليدوية، أي عمل يدوي. ليه؟ أحد الربيين اسمه يهوذا كان يقول العبارة دي: اللي ما يعلمش ابنه عملا يدويا يعلمه اللصوصية، يعني اللي ما يتعلمش عمل يشتغل بيه عشان يأكل العيش لو الظروف زنقت بيه يبقى يعلمه أنه في يوم الأيام يسرق. فكان أي إنسان مهما بلغ تعليمه ولو كان فريسي من الفريسيين زي معلمنا بولس الرسول، ولو كان ليه ثقافة قوية سواء من الجانب اليهودي أو الفكر اليوناني، لابد أن يتعلم يشتغل بإيديه. وبالفعل معلمنا بولس الرسول كان يقضي الليل، متهيألي كانت من أروع الليالي، وهو يقعد في كورنثوس مع أكيلا وبريسكيلا، وكان الاثنين أيضا لهم نفس العمل اللي هي صناعة الخيام. أكيد يقعدوا يشتغلوا في الخيام ويدردشوا مع بعض عن كلمة الله وعن عمل الله الفائق وعن السماء المفتوحة وعن الأبدية المعدة والأمجاد اللي بتنتظرهم. نقدر نقول معلمنا بولس الرسول كان لي أثره على أكيلا وبريسكيلا أثناء العمل يمكن أكتر بكتير من تأثيره عليهما وهما في المجمع اليهودي أو في سماعهما لعظة من عظاته. كان مبدأ عند اليهود إن ما فيش إنسان يبقى عاطل، وكان ده هذا أيضا المبدأ عند القديس بنطونيوس، زي ما بيقول القديس يوحنا كاسيان: لا يجوز لأي راهب أن يعيش على نفقة أقربائه الأغنياء. ويعتبر أن عمل اليدوي في الدير أو حتى في التوحد جزء لا يتجزأ من العبادة، وأن تدريب من التداريب لا ينفصل عن التداريب الروحية. وللقديس يوحنا كاسيان اللي عاش مدة ليست بقصيرة بين رهبان مصر وبالأخص المتوحدين، له تعليقات جميلة رائعة عن التزام رهبان مصر في ذلك الحين بالعمل. كان بالعكس هم اللي ينفقوا على الفقراء والمساكين، وكان هم اللي يخدموا بحسابهم أكتر من أنهم ينتظروا أي تبرعات تجيلهم من بره. معلمنا بولس الرسول نلاقيه في رسالته لأهل تسالونيكي وأيضا في كورنثوس يكلمنا عن مبدأ مهم جدا في حياته. هو من حقه أن يأكل من الإنجيل، من يخدم الإنجيل اللي يخدم المذبح يأكل من المذبح، واللي يخدم الإنجيل يأكل من الإنجيل، وقال لنا ده مبدأ سليم. ولكن لكي لا يتعثر أحد فيه كان يلتزم أنه يشتغل مش علشان يأكل، ويوكل الناس اللي معاه، يعني ما كانش يستنكف إنسان بهذه القدرة وهذا العمل الجبار على مستوى العالم كله، واللي اصطاد ولاه وملوك، واللي اصطاد أيضا عبيد، واللي اصطاد عائلات كاملة، وأقام كنائس مش عارف كان بيجيب وقت من فين يقعد يشتغل الخيام علشان يأكل ويوكل الناس اللي بيشتغلوا معاه عشان ما حدش ينفق عليه. مع أنه في رسالته أظن الأهل في فيليبي يقول: لو أمكن قلعتم عيونكم كنت تقلعوها وتدهاني، إيه الحب الأكثر من كده؟ ومع كده بولس الرسول عنده هذا المبدأ أن علشان ما يعثرش حد كان يحب يشتغل. ذهبي الفم لي تعليق جميل عن بولس الرسول وهو بيشتغل في الخيام وفرحان وسعيد ومعاه أكلة وبرسكلة، وربما أيضا بعض الخيامين يجوا يقعدوا معهم. يقول: لو سألنا بولس الرسول عن مشاعره يقول: قعدتي معاهم وأنا بشتغل في الخيام أعظم بكثير من وجودي في قصر ملكي. السعادة اللي أنا فيها والعز اللي أنا فيه والمجد الداخلي اللي أنا فيه أكثر بكثير من لو كنت قاعد مع إمبراطور أو ملك في القصر بتاعه. ربنا يدينا يا أحبائي نعلم نفسنا ونعلم ولادنا ونعلم الأجيال الجديدة إنها ما تتكسفش من العمل أي كان العمل. أنا أذكر يعني أحد الأشخاص، الدكتور فهمي عطله الله يناح نفسه، وهو إنسان مالتي مليونير من الناس اللي راحوا قبل الهجرة بعشرات السنين، كان يفتخر أن يجي يلم الشبان في سنة 70، وأيام أنا كنت من 70 لـ 72، يقعد مع الشبان اللي جايين جديد للهجرة ويقول لهم: أنا بفتخر أن أنا أول ما بديت أشتغل، وهو دكتور نفساني له شهرته ولي إمكانياته الجبارة ولي شخصيته من جوانب كثيرة، يقول لهم: أنا بعتز أن أول ما بديت كنت بغسل أطباق في المطاعم، أروح أي مطعم وأشتغل أغسل أطباق. يقول لهم: ما فيش عيب، الإنسان المسيحي. هو كان لي مبادئ جميلة الحقيقة، يعني رغم أنا متهيألي يعني من الخمسينات كان في أمريكا، ومع هذا كان لازم الأربع والجمعة يصومهم. فهذا الإنسان كان دايما يحب أنه إيه؟ يحب أنه كل إنسان في أي بلد لازم يكون في إيده صنعة، حتى ولو كان دكتور مهندس إنسان واخد دكتوراه في أي برانش، لازم يبقى في إيده صنعة عند الضرورة يقدر يشتغل أي حاجة تعيشه. دي نقطة جميلة كانت في حياة معلمنا بولس الرسول. يقول زي ما سمعنا هنا أن لما انحدر سيلة وتيموثاوس من مقدونيا، ليه بولس إيه؟ منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. عايز أعبر عن كلمة منحصرا بالروح، إحساسي كده أن هو واقف بيتكلم عن رب المجد يسوع، وروح الله يحوط بكل كيانه، بكل فكره، بكل أحاسيسه، بكل مشاعره. لا عمل ليه ولا رسالة ليه إلا أن يقدم رب المجد يسوع لهؤلاء اليهود. وكانت النتيجة يقول إيه؟ وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن، أذهب إلى الأم. أحب أكمل ابتداء من الآية 6. لما اليهود هجموا معلمنا بولس الرسول، يقول وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن، أذهب إلى الأمم. إيه حكاية نفض ثيابه؟ كان في عادة موجودة في كثير من الأمم بما فيهم اليهود، الأمم القديمة، وهي دايما يحطوا، طبعا كان بيلبسوا جلابية، كانش في البدل، وكان يحبوا في التوب بتاعهم يكون في كيس أو جيب، ويتشائموا جدا لو الجيب ده يبقى فاضي، يعني دايما يحطوا فيه أي حاجة. ويقال أن عند الهنود، بعض الهنود يحطوا جوز هند أو بعض حاجات من النخيل أو غيره، بلح أو غيره، يتحط في الجيب. وكان لما واحد يحب، يعني يقول لواحد أنا بريء منك، يطلع جيبه ويفضيه، مجرد يفك كده يطلع من الجيب ويطلعه فاضي، يعني معناها بيتمنى له أنه يبقى دايما بلا بركة، دايما حياته تبقى فاضية. وفي سفر نحمية أيضا الأصحاح الخامس الآية 13 نلاقي أيضا نحمية لما حب يقول أنا بريء، نفض الحجر بتاعه قدام الناس المقاومين أو اللي مش عايزين يشتغلوا معاه في بناء السور بتاع أورشليم. فنفض الحجر إشارة إلى أن الإنسان بيقوله أنا بريء، مش هتتمتع، ربنا ما يسمحش، ببركة ربنا، فتبقى فاضي. فهنا قال لهم أنتوا فاضيين ومش عايزين تتمتعوا بالمسيح المشبع للنفوس، المروي للأعماق في الداخل، فنفض، يقول كده إيه، نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن، أذهب إلى الأمم. عايز أقف عند كلمة من الآن أذهب إلى الأمم شوي. في عبارة عجيبة يمكن في كتير ما يخلوش بالهم ليها، في سفر أشعية الأصحاح 60 الآية 10 يقول عن أورشليم أو أسوار أورشليم: بنو الغريب يبنون أسوارك، بنو الغريب يبنون أسوارك. ولو سألنا القديس كيرولوس الكبير إيه بنو الغريب اللي يبنوا أسوار أورشليم، يقول أورشليم هي النفس البشرية المقدسة للرب، فتبقى أورشليم الجديدة. اللي بيبني كنيسة العهد الجديد أورشليم الجديدة بنو الغريب، بنو الإيه؟ الغريب، بنو الغريب اللي قال عنهم معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس لستم بعد غرباء ونزلاء، إنما أنتوا إيه؟ أهل بيت الله. فبنو الغريب هم جماعة الأمم اللي دخلوا إلى الإيمان وصاروا أيضا حراس لأسوار أورشليم، وبنوا أسوار أورشليم اللي هي كنيسة العهد الجديد. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. كان السيد المسيح جاي قال لهم ده شغلتكم تشهدوا لي، معاكم النبوات ومعاكم الناموس ومعاكم كل أقوال رجال الله في العهد القديم، وإنتوا المسؤولين تتكلموا عني. ولكن رفض خاصته، رفضوه، فانفتح الباب أمام الأمم، وصار من الأمم أناس كثيرون يشهدون للحق الإنجيل. يوسابيوس القيصري يقول عن بنو الغريب يبنون أسوارك، يقول من بين بنو الغريب مثلا الإمبراطور قسطنطين والأمراء والحكام والولاة الذين من أصل أممي وقبلوا الإيمان المسيحي وكانوا يعملون بقوة في أسوار أورشليم الجديدة، كنيسة العهد الجديد. قال لي طب وأنا يهمني إيه في الموضوع ده؟ صدقوني عمل الله في كل الأجيال بيقوم بواسطة بني الغريب. تلاقي واحد ملحد ويقاوم الله ويقف ضد الإنجيل، وفي أمثلة معروفة بالأسماء، أرجو لو ربنا ادانا مرة فرصة نتكلم عنهم، كانوا يقاومون بكل فلسفاتهم وإمكانياتهم، وكان بعضهم كرس كل طاقاته للهجوم ضد الكتاب المقدس، وإذا بروح الله يصطادهم فيصيرون كارزين بالإنجيل. ده في كل العالم. ولذلك الكنيسة لا تخاف من المقاومين، إنما تصلي من أجلهم. معلمنا بولس الرسول ولو إنه يهودي ولكن أيضا يحسب كأنه من بني الغريب، لأنه كان يقاوم الحق ويبذل كل الجهد لتحطيم الكنيسة، وكانت الكنيسة تصلي من أجله. وعندما قبل الإيمان يقول في رسالته لأهل غلاطية وكانوا يمجدون الله فيا، يقولوا بني الغريب بدأ يبني أسوار أورشليم. أحبائي لا تخافوا من الذين يقاومون الحق، بل صلوا من أجلهم. ولما السيد المسيح قال أحبوا أعداءكم صلوا إلى الذين يسيئون إليكم، لأن الحب يجتذب النفس إلى معرفة الله، والصلاة تجتذب المسيئين لكي يصيرون أصدقاء للحق. فمن خافش لما نسمع وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، وبعدين يقول لهم من الآن أذهب إلى الأمم. مش عايزين تخدموا؟ مش عايزين تقبلوا الإيمان؟ ده أنا هروح للأمم مش هيقبلوا الإيمان، ده هيبقوا كارزين بالإيمان. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس. غالبا يوستوس ده كان رجل تقي وأممي مش يهودي، وأحب الله، لكن لم يكن غالبا لم يكن قد ختن ولم يصر دخيلا، فكان يحضر أحيانا المجمع اليهودي لكن ما يشتركش في كل أنواع العباد، وكان أحيانا يسمح بالأخص خارج أرض الموعد إنه الأمم الذين يقبلون ترك عبادة الأصنام إنهم يشتركوا في بعض الأمور أو في سماع الكلمة جوه المجمع اليهودي. فده كان رجل تقي اسمه يوستوس، يقول كان متعبدا لله، كان يخاف الله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. غالبا كان بيته لاز في المجمع، فاليهود حبوه من أجل تقواه فكان بعضهم يطلع من المجمع يروح يقعد عنده شوية. فبولس الرسول قال طيب هم انقفلوا المجمع قدامنا نروح نقعد عند الرجل الطيب ده وربنا اشتغل بيه. ومش بس ده، وكيريسوبس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. يا ربي انت عجيب، كل ما تشتد المقاومة لدرجة نفض هدومه ويبان من المنظر كأنه فشل، ربنا يفتح باب للخدمة عند رجل أممي اللي هو يوستوس، وأيضا عند رجل رئيس المجمع اليهودي يؤمن هو وأهل بيته، وكثيرون أيضا من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. أنت يا ربي حلو، لأن كلمتك لا ترجع فارغة، لا كلمة ربنا ترجع فارغة، ولا الحب اللي طالع من قلب نقي يرجع فارغ، ولا الصلوات اللي طالعة من قلوب نقية ترجع فارغة، ولا المطانيات اللي بتتعمل بقلب نقي ترجع فارغة. نفسنا يا ربي نثق فيك أنك إله عجيب قادر أن تجتذب نفوس كثيرة إلى الإيمان بيك. يبدو برضو معلمنا بولس الرسول لقي الضغط اشتد من كل حتة، بلد كلها فساد زي ما قلنا، وعارفين قد ايه حتى كان زمان كلمة فتاة كورنثية يا معناه فتاة فاسدة، وكانت يعني شهرة كورنثوس في الفساد في ذلك الحين مرعبة. فيبدو بولس الرسول لقي يعني الجو كله وحش، فساد ولخبطة واليهود رافضينه. فقال الرب لبولس في رؤيا بالليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر. لو سألنا معلمنا بولس الرسول إيه رأيك تقارن بين تسالونيكي وبين كورنثوس، أنهي المناخ يعني تحس ان ممكن يقبل الكلمه؟ يقولك لا، فيش وجه مقارنه بين تسالونيكي وبين كورنث، لكن ربنا شايف العكس. تسالونيكي سابه يخدم لغايه 3 اسابيع ولا حاجه وقال له بالسلام اتفضل اطلع. في كورنثوس الجو كله متلخبط، لا لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه تطلعش. رب الجو كل وحش، قال لا تخف أنا معاك، لا يقع بك أحد ليؤذيك. ويقعد كام؟ سنة وستة أشهر ينادي بكلمة الله. طبعا الخدمة نجحت، سنة وستة أشهر قاعد يخدم وربنا بيشتغل كل يوم في حياته، وعدو الخير أيضا مش ممكن يسكت. فنلاقي إيه؟ نلاقي يقول: ولما كان غاليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس. غاليون ده كان والي أخائية وراجل ملهوش في الدين، قال لك أنا مال خلش في مشاكل، وكان دايما إلى ذلك الحين يتطلع الولاة والحكام إلى المسيحية إنها فرقة من فرق اليهودي، قال لك دولة من ضمن زي ما في فرقة الناموسيين وفي الصدوقيين وفي الهيرودسيين إلى آخره، فيعتبروا الناس اللي دول المسيحيين دولة فرقة جديدة بس من ضمنهم. وآتوا به جابوا بولس إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. عارفين حسب القانون الروماني في ديانات معينة مباحة للعبادة في الدولة الرومانية، أي ديانة جديدة ممنوعة إلا لو أخذ التصريح تبقى يصرح ليها بالعبادة. فقالوا له في واحد بيتكلم ضد الناموس بتاعنا. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فهبتدي يتكلم، ف فغليون قال له ايه؟ قال اليهود لو كان ظلما او خبثا رديا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. لو راجل حرامي، لو راجل بيقتل، لو راجل بيصرف تصرف ضد الدولة انا ممكن احاكمه، لكن ناموسكم انتوا حرار، ده واحد منكم فيكم، انا ما بدخلش في الحاجات دي. ولكن اذا كان مسألة عن كلمة واسماء، حاجات دينية بتاعت كلام وحواديت، انا ماليش في الحواديت تحت الدين. وناموسكم فتبصرون انتم، احكموا انتم زي ما انتم عايزين، لاني لست اشاء ان اكون قاضيا لهذه الامور، انا مش راجل دين ولا بحب ادخل في الموضوع ده. فطردهم من الكرسي، فاخذ جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غليون شيئا من ذلك. ايه حكايه سستانيس رئيس المجمع اللي ضربوه؟ وضربوه مين؟ اليونانيين. البعض بيقول ان سستانيس ده كان رئيس مجمع اليهود وهو المتحمس، وقام بالثورة وجاء يقف قدام غليون، واول ما غليون اتكلم اول واحد انسحب. فاليونانيين اللي هم من اصلا من الامم وقبلوا الايمان اليهودي، يعني دخلاء، قالوا الرجل ده بيضحك علينا، هيجنا وشوه صورتنا، وجابنا قدام الوالي، واول ما الوالي قال كلمتين سابنا ومشي. فضربوا سستانيس لان انسحب للحال وحطهم في موقف مش كويس. وفي البعض بيقول ان اليونانيين دول ايضا اما من الامم ولم يقبلوا الايمان اليهودي، او هم من برضو من الأمم وتهودوا، فسستانيس قبل الإيمان المسيحي فحبوا يغيظوا الوالي فضربوا إيه؟ فضرب اليونانيون هذا الرجل لأنه قبل المسيحية. وفي البعض بيقول إن الأمم لما سمعوا، اللي هم اليونانيون لما سمعوا الحاكم بهذه الصورة قالوا ايه اليهود كل يوم عاملين لنا مشكلة، فحبوا يضربوا الرئيس بتاعهم رئيس المجمع عشان ما يكرروش الحدوتة دي. يعني ثلاث احتمالات، اما دول من يونانيين قبلوا الايمان اليهودي فقاموا ضد سستانيس لانه انسحب فورا، يا اما من اليونانيين اللي قبلوا اليهودية ولكن لقوا سستانيس قبل المسيحية فاتغاظوا منه، يا إما من الأمم وغير يهود ويكرهوا اليهود فحبوا يدوا درس اليهود إن ده الرئيس بتاعكم هنضربه عشان تاني مرة ما يعملش العملة اللي انتوا عاملينه. في موضوع الحقيقة اهتم به معلمنا لوقا البشير، وهو موضوع أبولس. فابتداء من الآية 18 لغاية الآخر هنلاقي بيتكلم معلمنا لوقا البشير عن أبولس، يقول إيه؟ وأما بولس فلبت أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخرية. مش عارف ده اللي حلق رأسه هل أكيلا ولا اللي حلق رأسه بولس، مش مهم، على كل لأنه كان عليه نظر. بولس ما كانش تفرق معاه، اللي عايزين أحلق رأسي أحلق رأسي، بس المهم يسكت قدام اليهود. فأقبل إلى أفس وتركهما هناك، أخذ أكيلا وبريسكيلا ووداهم إلى أفسس وسابهم. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، دخل في حوار مع اليهود. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. أنا الحقيقة مستعجل أخلص رحلتي وأرجع إلى أورشليم للرحلة الثانية، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفس، ساب أفس. ولما نزل في البحر في قيصرية وصعد وسلم على الكنيسة، راح لقيصرية جنب أنطاكيا، ثم انحدر إلى أنطاكيا، خلص الرحلة الثانية. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية ويشدد جميع التلاميذ. دي بداية الرحلة الثالثة. الملاحظ في الرحلة الثالثة أنها تمشي بسرعة تقريبا ما عدا في أفس، لأن لوقا البشير ما كانش معاه فما سجلش كل حاجة. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس. أبولس ده كان إيه؟ أولا كان يهودي من إسكندرية، والإسكندرانية في ذلك الحين سواء كانوا من اليهود أو اللي كانوا جايين من الأمم يميلوا إلى الدراسات الفلسفية، بالأخص الفكر الهيليني أو الأفكار الهيلينية الفلسفية. وكلمة أبولس رغم أنه هو يهودي ولكن الاسم اسم إله وثني اسمه أبيليس. كان اليهود يحبوا ياخدوا اسمين، اسم يهودي يتعاملوا به مع بعض واسم من لغة البلد اللي يعيشوا فيها. فكانت إسكندرية اللغة السائدة، هي اللغة اليونانية في الفكر الفلسفي، فقبل أن يبقى له الإله بتاعه إله وثني اسمه أبيليس أو اسمه أبولس. يمتاز أبولس أنه شخصية قوية، قائد حي قوي، وكان مقتدرا في العهد القديم، وقلبه وكله جدا في الغيرة على كلمة ربنا. بس وصل لغاية يوحنا المعمدان وسمع عن شهادة يوحنا المعمدان للمسيح، لكن ما حضرش لما جه المسيح وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يعني كل اللي وصل له أنه هو نقدر نسميه تلميذ من تلاميذ يوحنا المعمدان ويعشق يوحنا المعمدان. وانتوا عارفين أن يوحنا المعمدان كان ليه شهرة كبيرة قوي، لدرجة كان أحيانا يقعدوا يفكروا يا ترى مين الأعظم، يوحنا المعمدان أم يسوع. ولدرجة بعض التلاميذ بتوع يوحنا المعمدان لما بدأ تلاميذ المسيح يعمدوا اشتكوا ليوحنا المعمدان وقال ينبغي ذاك أن يزيد وأنا أن أنقص. على أي الأوضاع يقول رجل فصيح مقتدر في الكتب، آية 24، كان لهذا خبيرا في طريق الرب، حب ربنا قوي، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، قلب ناري عايز كل الناس يدوقوا ربنا، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدى هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذا إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة التي كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. شخصية قوية محبة لكلمة الله وله ميزات كثيرة. الميزة الأولى يعشق الكتاب المقدس. الميزة الثانية أنه إنسان محب للدراسة، كان إنسانا بليغا وجذابا أيضا في لغته وملتهب أيضا بالروح وكله غيرة. وصل إلى مستوى عالي من الثقافة والعلم، وكان قادرا على الحوار مع أخواته اليهود. الحاجة الجميلة فيه أن أكيلا وبريسكيلا قالوا له عايزينك في موضوع، فأخذوه قال لهم خير، قالوا له أنت إنسان تقي وعابد الله ومحب الكتاب المقدس وقارئ من الدرجة الأولى وإنسان متعلم، كل حاجة حلوة فيك، وتعشق يوحنا المعمدان وتحبه، كل ده جميل. قال لهم إيه اللي ناقص؟ قالوا له ما كملتش الطريق، لأن يوحنا شهد عن يسوع المسيح وجاء يسوع وهو قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. وبدأ أكيلا وبريسكيلا يكلمان هذا الرجل فقبل الإيمان وتعرف على معمودية الروح القدس. هنا موقفين من أروع ما يمكن، موقف أكيلا وبريسكيلا وموقف أيضا أبولس. موقف أكيلا وبريسكيلا ما قالوش احنا منا، أهو راجل ملتهب وغيور ومحب للمعرفة وإنسان صاحب علم، احنا نطلع فين جنبه؟ ده احنا طول النهار بنشتغل في صناعة القيامة. أولاد الله لا يكفوا عن أن يهتموا بملكوت الله، ولكن بروح الاتضاع والانسحاق، بروح الصلاة، بروح الإنجيل، بروح الحب للآخرين. أنا أقدر أقول من أعماق قلبي في الداخل، يا ربي أعطيني ما أعطيته لهذين، هذا الزوج وزوجته أكيلا وبريسكيلا، لأنهما استطاع أن يكسب أبولس إلى معرفة الحق. لم يهاب هذا الرجل الكثير العلم، ولم ينتقداه في شيء، ولكن أظهر ما هو جميل وحسن، وأظهر كل شيء كويس فيه. وفي نفس الوقت أيضا أظهر إيه؟ أظهر أن لابد أن يكمل الطريق. يا ربي دي مش عمل البطرك فقط أو الأسقف فقط أو الكاهن فقط، ولكن ده عمل كل مؤمن، أنه يصرخ من أجل خلاص كل إنسان ومن أجل بنيان الكنيسة، وإن وجدت له فرصة لإظهار الحق مع أي إنسان أنه يعمل، ولكن لا يعمل بروح التدمير والنقد، ودي الحتة المهمة، ولا أيضا بروح الرخاوة. يعني لقيت إنسان بيحب ربنا ولكن معرفته في الإنجيل متلخبطة، ما تقولوش لا أنت متلخبط، ابتدي اكسبه واعمل زي أكيلا وبريسكيلا، ابرز الجوانب الجميلة فيه، شجعوا صغار النفوس حتى ولو كان هذا الإنسان كثير العلم، قوي الشخصية، قادر على أن يدخل في حوارات وفي محاججة، ما يجراش. زي ما ربنا قال لمعلمنا بولس الرسول، لا تخف تكلم ولا تسكت. ادينا ربي كل إنسان فينا لا يكف عن أن يعمل وأن يصلي وأن يصرخ وأن يصوم وأن يصنع مطنيات من أجل بنيان كل معلم وكل كارز وكل شاهد للحق، وأيضا لأجل خلاص كل نفس بشري. كثيرون في العالم في المشارق والمغارب مثل شاول الطرسوسي قد أعميت أعينهم، لأنه توجد غشاوة على أعينهم الداخلية، ويحتاجون إلى عمل الله فيهم لكي ينزع الله الغشاوة، كما وضع حنانيا يده على رأس بولس وخرجت غشاوة من عينيه، وكما صنع أيضا أكيلا وزوجته بريسكيلا مع أبولس. يقول وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق، وتحول إلى إيه؟ مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. كان الأول تسأله عن يسوع المسيح لك لا أكلمك عن يوحنا المعمدان، تقول له في معمودية الروح القدس لك لا أنا ما أعرفهاش، أنا أعرف معمودية الإيه؟ معمودية التوبة. لكن بالحب مع الجدية استطاع هذان الزوجان أن يكسبا هذا الرجل لكي يصير كارزا للحق. ياريت كل واحد وكل واحدة نعلم ولادنا ونتعلم احنا الأول في صلواتنا سواء في البيت أو في الكنيسة أو في صلوات الشخصية الفردية، إنه دايما نطلب من أجل بنيان كل نفس. ده الكنيسة بتعلمنا إن في القداس نصلي من أجل أبينا قداسة الباب، ومن أجل المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات، وأيضا من أجل المؤمنين وغير المؤمنين. كل العالم يحتاج باستمرار إلى الصلاة. علمنا بولس الرسول يقول لهم صلوا من أجلي عشان ربنا يفتح لي باب عشان أتكلم بكلمة الحق. فإذا كان معلمنا بولس الرسول يطلب صلوات الشعب لأجله، عايز أقول وإيه موقفي وموقفك من جهة صلواتنا من أجل وحدة الكنيسة في العالم كله، ومن أجل بنيان الكنيسة، ومن أجل خلاص كل نفس بشرية. أحب قبل ما أخلص أقول عبارة خطيرة. لما أبولس كان بيخدم ما كانش موضوع تريقة ولا نقد من أكيلا وبريسكيلا، لكن موضوع حب. يقول فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا، سمعوه بيتكلم، ما قالولوش انت غلطان، لكن أخذوه على جنب. يقول كده إيه، أخذا إليهما، يعني قالوا له في موضوع نكلمك عنه، وتفهموا معاه بهدوء. بزعل أحبائي لو شاب من الشبان، لنفرض أنه وقع في خطية من الخطايا وعرفت هذه الخطية، هل لو دخل اجتماع الشبان يلاقي الشبان واخدينه بالحضن، ولا كل واحد بيبص للتاني آه فلان ده اللي عمل العملة الفلانية؟ لو إنسانة غلطت أي غلط، أو لو لبسة لبس معين، هل تبقى موضع تريقة؟ أنا لا أنسى مطلقا إحدى السيدات قعدت معايا وبصت لي كده زمان، يعني قالت لي بص يا ابونا، البهية اللي أنا حطاها على وشي، كانت حاطة مكياج طريقة صعبة جدا وبكت، فقالت لي انصحني، قدامي إحدى طريقين، إما أقبل هذا العمل بناء على أمر من زوجي، وإما الطلاق بجدية، أعمل إيه؟ ربما لو أي ست شافتها يقول لك شوف فلانة داخلة الكنيسة ملخبطة وشاب بالمكياج الصعب الرهيب ده، طب تخليها حتى بالمعقول، لكن نحكم على إنسانة إحنا ما نعرفش جواها إيه. ولا أنسى في كنيسة العذراء محرم بيه زمان، خادم من خدام مدارس الأحد كان حاضر قداس، وكان القداس خاص بالخدمة وغيره، وبعد ما خلص القداس ميل على شخص قال له ممكن أعاتبك في حاجة، قال له تفضل. قال له يا فلان أنا زعلان طول القداس وانت قاعد، اللي ما وقفت تصلي حتى وإحنا بنصلي أبانا الذي، ولا ركعت لما في أثناء حلول الروح القدس، ولا إلى آخره. فالرجل ابتسم كده ورفع رجل البنطلون شوية وقال له بص كده رجلي، ليه؟ إنه مضروبة بالحمرة. وقال له أنا ممنوع أن أنزل من على السرير، لكن اشتياقي للقداس خلاني سبت السرير وجيت أحضر القداس. فخجل هذا الخادم من هذا الإنسان. بلاش نحكم على الناس، يا ريت زي أكيلا وبريسكيلا يقولوا، عايز أعلق على كلمة أخذا إليهما. كلمة أخذا إليهما أحس كده يعني أخذوك كما لو كان، طبعا مش بإيديهم، أخذوه في حضنهم، مش ضروري جسديا يعني، لكن بقلبهم. كتير أسأل لو ضربنا تليفونات في أي كنيسة من الكنائس، حتى عندنا في ماري جيتس، لو واحد ضرب تليفون واحد رد عليه، سواء المسؤول عن التليفون أو المسؤولة أو الفراش، وأسف أقول حتى يمكن يكون خادم أو كاهن، هل يا ترى يلاقي الابتسامة اللطيفة؟ أقول له طلباتك إيه؟ وعنيا الاثنين، ولا ايوه عايز ايه. ليه ما يلاقيش الانسان حتى ببيتك لما واحد يضرب تليفون ولو ما تعرفش مين يتكلم، صباح الخير، طلبك ايه، لو النمرة غلط بلطفه سوري الرقم غلط، احب اساعدك في حاجة. نفسنا احبائي نتعلم بروح الانجيل اللي تعلمه كثير من اخواتنا في الغرب على المستوى مش الديني، على المستوى الاجتماعي، ازاي نتعامل مع الاخرين، نرحب بالناس. هتدخل محل تجاري وتسأل اي عامل تقول له عندك الحاجة الفلانية، ما يقولكش لا ما عنديش، يقولك عينيا احنا ما عندناش، تحب اطلع لك كتالوج اقولك موجودة فين، ادي التليفون، تحب تضرب تليفون عشان تجيبه من محل الفلاني. هو كسبان ايه؟ كسبان حب. يا رب ادينا روح الحب علشان نعمل مع أكيلا وبريسكيلا العبارة اللي قال أخذاه إليهما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.